توقفنا بالحديث السابع عشر، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. حديث هذا حديث مهم جدا، من أجمع الأحاديث المشتملة على العقيدة، من أجمع الأحاديث المشتملة على العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه كل ما يخرجك عن ملة الكفر صلى الله عليه وسلم. هنا قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا الشهادتين دول يتضمنان الشهادة بكل ما ورد فيما ينبغي الإيمان به، يعني أشهد أن محمد رسول الله وأن إبراهيم رسول الله والرسل وأم الملائكة والكتب ومن بقي مسائل الإيمان، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الرسل عباد الله ورسله، صح، والأنبياء عباد الله ورسله، وأن عيسى، لماذا لم يقل أن إبراهيم وأن موسى؟ طيب لأن إيه؟
لأنه عيسى هو الذي وقع فيه الإشكال
عيسى مناط الإشكالات إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هو المشكلة الأصلية الآن كلها في التنازع بين اليهود والمسلمين والنصارى قضية عيسى عليه السلام، قضية عيسى عليه السلام. طيب، أن نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله ردا على اليهود والنصارى، فإن النصارى يقولون هو الله وهو ابن الله، نحن نقول هو عبد الله. النصارى يقولون عن عيسى رسول الله، لا، يقول هو الله الذي يرسل الرسل. اليهود يقولون عيسى عليه السلام لا عبد لله ولا رسول لله، بل هو ابن زنا وأنه كاذب. فهذا في النصارى إفراط وعند اليهود تفريط، في النصارى غلو وفي اليهود جفو، وأهل الإسلام دائما بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط. فنحن نؤمن بأن عيسى ليس ابن الله وليس هو الله، بل هو عبد الله ورسوله، وليس ابن زنا، بل هو بريء عظيم من أولي العزم الرسل صلى الله عليه وسلم. وهو ده الفاصل ما بين اليهود والنصارى والمسلمين، لأن المسلمين واليهود والنصارى يؤمنون بجميع الرسل السابقين كله. أي يهودي يؤمن بذي الكفل وإسحاق ويعقوب، كل الرسل السابقين على عيسى عليه السلام يؤمنون به ويكذبون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما النصارى فيؤمنون بكل الرسل عدا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بأن عيسى ليس رسولا وإنما هو الله، ويؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم كذب. فالقضية كلها في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام. وهو لما ينزل هل متفقون في النزول؟ كل المسلمين واليهود والنصارى متفقون على النزول، متفقون على النزول. ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان، متفقون. ولكن متفقون على أن عيسى ينزل؟ لا، متفقين على أن المسيح ينزل. نحن عندنا المسيح هو عيسى بن مريم، عند اليهود المسيح لم يوجد بعد، وليست أمه اسمها مريم نهائيا، بل مريم هذه عندهم زانية وحاشاها، نعوذ بالله. إذن المسيح لم يظهر أصلا، سيظهر في آخر الزمان. هنا سيكون هذا المسيح الذي هو فيه صفات الربوبية. فاليهود والنصارى متفقون على أن المسيح رب، ولكن النصارى عندهم هذا الرب نزل وصلب، عند اليهود الرب لم ينزل بعد. إذن كلمة المسيح متفق عليها بين اليهود والنصارى، ومتفقون على ربوبيته، فهم يرفضون أنه عبد الله ورسوله. إذن كلمة عبد الله ورسوله تغيظ اليهود من ناحيتين، من ناحية أنه لو كان عيسى فهو لا عبد الله ولا رسوله وكذب، من ناحية أنه لو كان المسيح فالمسيح لم يظهر بعد. يبقى اليهود عندهم إشكالة، المسيح لم يظهر بعد، والذي يسمى المسيح اللي هو عيسى بن مريم هذا ليس عبد الله ولا رسوله. أما عند النصارى فالمسيح قد ظهر وهو الله، قد لبس ثوبا بشريا ثم أسقط الثوب البشري في الصلب فرفع الخطيئة عن البشر. عند المسلمين الذي ظهر هو عيسى بن مريم عليه السلام، ولد من مريم بأمر الله تبارك وتعالى. فمريم ليست زانية كما يدعي اليهود، وليست إلهة كما يدعي فريق من النصارى. ففريق النصارى لا سيما الأرثوذكس يؤمنون بأن مريم إلهة، حملت بإله. وأما الكاثوليك فإنهم بمريم هذه لا قيمة لها، والناكيس حمل الذهب ثم أفرغ الذهب. ولذا ستجد هنا في مصر مثلا يستغيثون بالنصارى، يستغيثون بالمزرع بمريم العذراء، ويذهبون إلى كنيسة الزيتونة ويشوفونها ويدعوها ولن تجد الكاثوليك يدعون مريم بشيء خالص، إنما هي كيس حمل الذهب، فلما أفرغ الذهب صار كيسا لا قيمة له، امرأة من ضمن النساء. عند المسلمين لا هو ولا أمه إلهين من دون الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. وإنما كانت صديقة وهو كان رسول الله، فدي عقيدة المسلمين. نعتقد أن مريم عليه السلام صديقة تأكل الطعام، وعيسى عليه السلام رسول من أولي عزم الرسل كان يأكل الطعام ويدعو إلى الله. فإذا صارت قضية عيسى هي الفيصل الآن بين المسلمين واليهود والنصارى، هي الفيصل. لو النصارى واليهود انتهوا من قصة عيسى عليه السلام بما ينتهي للمسلمون لصاروا مسلمين على طول. والمسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام سيظهر عند الثلاثة، لكن هو عند اليهود سينزل كأنه الرب، وعند النصارى هو الرب اللي سيخرج سينزل مرة أخرى، وليس ليصلب، ليس ليصلب ولكن ليصلب. وعند المسلمين هو نفس عيسى عليه السلام الذي زعموا أنه صلب، والله سينزله، كان رسولا لله وسينزل رسولا لله كما هو، ويقضي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بمجرد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشريعة الأخرى، فنسخت شريعة عيسى عليه السلام. ماذا؟ يقضي بها، فيقضي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته انقضت، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع السابقة. فهذا كلام عقيدة المسلمين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته. هنا في اتفاق بيننا وبين النصارى في مسألة كلمة، لأنهم عندهم كلام الله غير مخلوق، ودي من عجائب أن النصارى تعتقد ما لا تعتقد الأشعرة والمعتزلة. فالنصارى يعتقد أن التوراة والإنجيل كلام الله، صفة من صفاته، ليست مخلوق، والقرآن كذب. بينما الأشاعرة والمعتزلة يعتقدون أن كلام الله توراة ولا إنجيل ولا قرآن مخلوق. من العجائب. وكما قلت لك المشركي مكة يتفوقون على الأشاعرة والمعتزلة في مسائل الصفات، أفضل منهم في مسائل الصفات. كلمة عندهم كلمة الله، أو إن هو الكلمة عيسى والكلمة، هذا باتفاق النصارى، وإن هو كلمة كن التي يكون بها الخلق أجمعون. أما نحن نقول هو ليس كن، وإنما هو كان بكن. ليس عيسى عليه السلام هو كن، وإلا لو كان عيسى هو كن يبقى هو السبب في خلق السماوات والأرض ومحمد والعالم كله، لأن ربنا إذا أراد أن يخلق شيئا إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن. فهم عندهم إذا أراد شيئا أن يقول يا عيسى، يقول يا مسيح. طبعا هذا غير صحيح. فهم متفقون معنا في الظاهر إن عيسى عليه السلام هو الكلمة، نحن نقول عيسى عليه السلام كان بالكلمة، ويجوز أن نقول مجازا هو الكلمة، مجازا. طيب، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم، يعني قال له كن. وهذا ظاهر جدا في قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا هو التفسير. وإحنا ربنا عز وجل لما يقول خلقنا من تراب أو من طين أو من صلصال كذا، هذا كله له تأويل، كل هذه من المتشابه. خلقكم من تراب متشابه، إني خلقكم بشرا من طين متشابه، إني خلقكم متشابه معنى إيه؟ معنى إذا مسنا هذا الكلام، إنما نحن تبع له. الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذه الأربعة لا علاقة لنا بها، وإنما خلق بها آدم عليه السلام. أما نحن فخلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم، واضح كده؟ فإحنا كبشر مخلوقون من آدم أصالة، لكن إذا قلنا مخلوقين من طين يعني مخلوقين ممن خلق من طين، ومخلوقين من تراب يعني ممن خلق من تراب. فالله عز وجل خلق التراب من لا شيء، من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الطين من خلط التراب بالماء، وخلق الصلصال من تجفيف الطين قليلا، والطين لما يجف زيادة يصير حمأ مسنون، فإذا جف زيادة صار فخار، ولذا خلق الإنسان من صلصال الكلب. طيب عيسى عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. الهاء لو عادت على الاثنين يبقى إذن معناها آدم عليه السلام من التراب وعيسى عليه السلام من التراب، وهذا غير صحيح، وإنما خلقه تعود على آدم وحده، الهاء هنا عادة على غائب واحد وهو آدم عليه السلام، خلقه من تراب ويشتركان ثم قال له كن فيكون. فربنا عز وجل خلق آدم من تراب وقال له كن، وخلق عيسى من لا تراب وقال كن. كده واضحة؟ طيب يعني راح فينا محمد شوية طف ليه محمد؟
الزبد
جانب الشيخ ولا في جانب؟ اه. وكلمته يعني ايه؟ وكلمته عند اهل الاسلام، عندنا اهل السنة، كان بكن. القاها الى مريم، يعني قال لرحم مريم وقال كن، يعني كن يا عيسى داخل رحم مريم عليه السلام. وروح منه، كلمة الروح بالإجماع في الإسلام مخلوقة، فروح الله مخلوقة. يعني روح الله إضافة تشريف، كسماء الله أرض، كسماء الله أرض الله، عبد الله بيت الله، ناقة الله مخلوقة، فالروح مخلوقة، ولا يوجد روح غير مخلوقة. والله عز وجل يوصف بأن له روح، وإنما يوصف بأن له نفس، فنفس الله غير مخلوقة طبعا لأنها ذاته، لكن روح الله إضافة تشريف. وروح منه، وهي الروح التي خلق منها ما شاء سبحانه عز وجل. والجنة حق، الجنة نؤمن بأنها موجودة الآن، وأنها مخلوقة، وأنها لا تفنى لأنها خلقت لغير الفناء. والنار حق، مخلوقة موجودة الآن وأنها لا تفنى لأن الله خلقها لكي لا تفنى سبحانه عز وجل. قال والنار حق، من قال هذا وآمن به وبتوابعه، بكل توابعه، لأنه هنا ما فيش إيمان بالملائكة، مظبوط، لا يوجد، ولا إيمان بالقدر، مظبوط، وفي إشارة إلى إيمان باليوم الآخر اللي هو الجنة والنار، لكن بجميع ما يتفرع من ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولم يقل أدخله الجنة مباشرة أو ابتداء، وإنما أدخله الله على ما كان من العمل، يعني لابد يكون مآله إلى الجنة. فربما يدخل ابتداء كالصحابة رضي الله عليهم وقبلهم الأنبياء والمرسلون، أو ربما يدخل حين يريد الله تبارك وتعالى ذلك، يعذب ثم يخرج إلى الجنة. نعم. بلحظة واحدة، البعض فسر كلمة روح منه يعني رحمة منه.
هل يعني ننفي قطعا صفة الروح لله ولا نقول
لا ننفيها قطعا؟
إذا ثبتت الصفة أثبتناها، وإذا لم تثبت
وإذا لم سكتنا عنها. لكن الروح كل ما وردت الروح أوردها الله جل بالمخلوق، فلو قلنا قد يكون للروح لله روح ونسكت عن هذا شبهنا على الناس ولبسنا عليه، طالما ذكرت يبقى خلاص انتهى، دي لا تضاف الا تشريف. مظبوط، ولكن اثبتها مخلوق فخلاص نبقي على هذا، والا اثبنا الناس بخلل واضطراب رهيب جدا. واقول لك روح، نقصد الروح اللي هي قد تكون، انا امسك عنها، لا ما نمسك، لا نثبت لله عز وجل الروح، نثبت روح مخلوقة فقط لورودها بمخلوقة فقط طول القرآن والسنة، وليس يؤدي إلى خلل كبير جدا منه، من الله سبحانه وتعالى كرحمة منه، وربنا يرسل إليك منه رحمات وأرزاق منه سبحانه وتعالى، هذه عادي منه، يعني من فضله ومن خلقه سبحانه عز وجل. فالمن هذه لا تعني جزء من الشيء، ويرسل من السماء ماء، فليست جزءا من الله سبحانه وتعالى ولكن رحمة منه عز وجل. مظبوط، الروح من أمره، ما المخلوقات، فيه كثير من المخلوقات لا نعلم عنها شيء، فأنت لا تعلم جبريل كيف حال، كيف شكل جبريل، ولا كيف الجن، ولا كيف الروح المخلوقة فيك، ولا، ففعلا لا نعلم عنها شيء، الله جل يعلمها سبحانه. وهذه الغيوب كلها تتحول إلى شهادة يوم القيامة، كل ما هو غيب يكون شهادة يوم القيامة. فالروح مخلوقة من الله تبارك وتعالى، وإضافتها إلى إضافة إيش؟ كناقة الله، بيت الله، أرض الله، عبد الله، سماء الله. طيب إذا صرح إجمالي ننتقل للحديث اللي بعده. نعم. طيب. من قال ليس قائم بنفسه؟ من قال؟ عند الله مادة اسمها الروح بينفخ منها فيما يريد. من قال ليس قائم بنفسه؟ من قالها؟ ربنا عنده مادة اسمها الروح، نفخ فيها من آدم عليه السلام ونفخ فيها في من شاء من خلق. ما هو ما هو ما هي كلمة الروح لها معاني كثيرة، منها روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام.
بهذه الشهادة هل نلزم النصراني أنا ما يسلم؟
آه.
بهذه الشهادة.
آه نعم. لأن كل من كان كفره فيه نوع معين لابد أن يخرج من هذا النوع. يعني واحد يقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأؤمن بأن مسيلمة رسول الله. آمن بالستة أهو. وشاهد بالأركان الخمسة كلها، ولكن يضيف مسيلمة إلى رسل الله، فلا بد هنا إذا أسلم إنه ينكر هذا ويقول مسيلمة كذاب. نعم. الروح تفنى ولا لا تفنى؟ الروح لا يمكن تفنى، بس هنا الروح المقصود بها أرواح المؤمنين والكفار، لا يمكن تفنى أبدا، لا يمكن، خلاص هذه شيء غير مكتوب عليه الفناء. وإذا كل شيء هالك أو كل من عليه فان، ممن مكتوب عليه الهلاك والفناء. ما الحيوانات الأرواح تفارق، ولكن لا ندري أين تذهب ولا أين ما ندري شيء. أنتقل للحديث التالي، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، كلكم تحفظون هذا الحديث، كل من درس كتاب التوحيد، بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، بين مثل بينما، ولكن بينما يغلب استخاذ إذ بعدها، بين أحيانا تفرق إذ، رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف يعني راكب خلفه، وهم كانوا إذا ركبوا يعني يحدث هذا الركوب، ولكن دائما يوجد الرحل أو مسافة قدر الرحل، يعني ما في يركب يلصق في ما يلصق الجالس خلف بالجالس أمام، إلا إذا كانت زوجة مع زوجها، فيوجد دائما الرحل. قال ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الرحل شيء يشبه المخروط ويوضع بين الركب الأول والركب الثاني. فقال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وظهره إلى معاذ رضي الله عنه، لأنها من نقطة الركوب، ولكن في غير الركوب ليس من الأدب أن تكلم الإنسان وظهرك إليه، فهذه يتعلمونها من الأفلام والتمثيليات، كحد يكلم حد يديله ظهره ويتكلم، هذا ليس من الأدب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس وظهره إليهم أبدا، لكن هنا هذه حال حاجة. قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، يعني استجابة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعد منك وبك، ثم لم يتكلم يا معاذ ولم يقل شيء. فمعاذ من شدة الأدب ما قال له نعم رسول الله ماذا تريد، خلص سكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت معاذ. ثم سار ساعة، يعني وقتا، ليس الساعة 60 دقيقة ولكن وقتا، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، فلم يتكلم. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال. يبقى هنا في غاية الأدب من معاذ بن جبل رضي الله عنه، غاية الأدب، وهو سابق العلماء برتوة، يعني من أعلم علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وقيل سابق العلماء برتوة في الحلال والحرام، وليس في كل شؤون الدين، مثل العقيدة وغيرها، لأن العشرة أعلم منه. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. كان من أدب الصحابة إذا سئلوا في العقيدة يقولون الله ورسوله أعلم أو يسكتون، إذا سئلوا في غير العقيدة يحاولون الإجابة ولو خطأ. فلما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا يدرهم ولا ولا متاع. ولما سلم عن شجرة في البوادي تشبه المسلم، خاضوا في شجر البوادي. لما يتكلم في العقيدة يسكت على طول، يسكتون دائما، لأن العقيدة مدارها التنزيل فقط، ولا مجال فيها للاجتهاد نهائيا، والاجتهاد أوله القياس، والقياس ممنوع في العقيدة خلاص. لكن في الفقه ممكن اجتهدوا، واجتهدوا كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العقيدة حد فيما يجتهد؟ لا يمكن. مسائل العقيدة مدارها التوقيف، والتوقيف فقط. فقال: الله ورسوله أعلم. هذا منتهى الأدب. هل يجوز الآن أن نقول الله ورسوله أعلم؟ لا. البعض يقول في المسائل العقيدية نقول هذا، والأولى ألا نقول هذا، لأنه لو قلناه في المسائل العقيدية فإنه لا مسألة في العقيدة تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلناه ستحدث مضرة، فمن باب درء المفاسد لا نقول الله ورسوله أعلم أبدا. فلو سئلت سؤالا في العقيدة، أين الكرسي مثلا، وأنت لا تعلم الإجابة، يعني قد لا تعلم جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وابن عباس لا شك تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكنك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ قال بعض العلماء: نعم، لأنها مسألة إيه؟ عقيدية، والأولى أن تقول الله أعلم. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. غاية الأدب. إذن هذه ليست فقط غاية الأدب منه، ولكن قبلها سكوته مرتين في كل مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الألوهية، موجب الربوبية، حق الألوهية، لأن إحنا نؤمن بالله، نؤمن بوجود الله، ونؤمن بربوبيته، ونؤمن بألوهيته وبأسمائه وصفاته. فالألوهية عبادة الله وحده دون إشراك. فهنا بيتكلم عن حقه، حق الألوهية اللي هو موجب الربوبية، لأن الله صار إلها سبحانه وهو الإله، لأنه الرب، فلأنه خلق وملك ودبر فلا يعبد إلا هو، فالألوهية أصلا موجب الربوبية. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه العبادات الظاهرة والباطنة، هي القلبية والبدنية، والعبادات القلبية أو الباطنية مهيمنة على العبادات البدنية أو العبادات الظاهرة. العبادة الباطنية، العبادة القلبية مهيمنة على العبادة الظاهرة، ولو لم توجد الباطنة ما وجد الظاهرة إلا في حالة النفاق، اللي هي قاعدة التلازم. قاعدة التلازم، عمل الجوارح لابد أن يكون تابعا لعمل القلب، يعني لابد يكون نتيجة لعمل القلب، إلا في حالة المنافقين، فعندك عمل جوارح دون عمل القلب. فأي إنسان ليس عنده محبة ولا خوف ولا رجاء لا يمكن يكون له صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من هذا أبدا أبدا. أعمال القلوب هي التي تؤدي إلى أعمال الجوارح. هل توجد أعمال الجوارح من دون أعمال القلوب؟ نعم، عند المنافقين فقط لا غير. هل توجد أعمال القلوب بعضها ضعيف دون أعمال الجوارح؟ نعم توجد. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ يعني إذا العباد حققوا الألوهية، ما حقهم على الله عندئذ؟ هذا الحق الوعدي، والأول الحق التعبدي، فالحق التعبدي واجب، والحق الوعدي هذا واجب على الله، لأنه لا يخلف الميعاد، ولأنه لا يخلف وعده، لأنه لا يخلف وعده سبحانه عز وجل، ولا هذا ملكه كله سبحانه. فهو لما يغفر لمن، أو يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا، هذا تحقيق الوعد، والله لا يخلف وعده أبدا. قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ حقهم وعدا فضلا، فضلا، أما حقه عليهم واجب. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. تاني الله ورسوله أعلم، لماذا؟ لأن مسألة عقيدية، يعني ليس فقط أدب من معاذ، وإنما هذا واجب في مسألة عقيدة كلها. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، يعني إذا كان الأمر فيه إخلاص وصدق فإن الله لا يعذبهم أبدا، لا ابتداء ولا انتهاء، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه قال ألا يعذبهم، هذا نفي مطلق العذاب. أما لو كان هناك كبائر وهذه الكبائر متحققة في العبد فإنه قد يعذبه الله وقد يعفو عنه، الأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا. فالله عليه واجب ليس بحكم الأمر، أما نحن علينا واجب بحكم الأمر، لأن احنا قلنا كل ما يأتي عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما أمر، والخبر مأمورون بتصديقه والأمر مأمورون بتنفيذه، أما ليس هناك أمر على الله سبحانه وتعالى وإنما هو وعد وتفضل وتكرم منه. زيادة تنبيه، يجوز أنك تنادي الإنسان ثلاث مرات وتعيد الكلام ثلاث مرات،
يعني مثلا أنادي
إذا كان الاجتهاد منك بحيث أنك تلفت نظره إلى أمر في غاية الأهمية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لا بأس. ولكن ما كان الصحابة يفعلونها وهم علماء الأمة، وإنما كانوا يفيدون مباشرة، وما كان أبو هريرة هو المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكبر مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ما كان يقول يا فلان ثم يسكت، يا فلان ثم يسكت، يا فلان ثم يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا نحتسب هذا من السنة، وإنما هذا لأهمية أمر خطير جدا، أمر متعلق بالربوبية والألوهية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخه، أما الأمور قد انتهت وكمل الدين كما قال خطيب اليوم. الحديث الذي يليه تقريبا هو نفسه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه، على حمار يقال له عفير، عفير هذا اسمه وليس يعفور، لأن اليعفور هو الحمار، يعفور هو حمار على طول، وإذا اليعافير يعني الحمير، لكن عفير ده اسم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على حماري. هذا الصوفية والجهلة يقولون أن مجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عفير انتحر، راح بير ورمى نفسه مات. طبعا هذا كلام فاضي، كلام فاضي أنه حزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الحزن فهذا لا دكدكة الجبال والأرض، لأن معروف أن الأرض والسماء بتبكي على فراق الصالحين، فلكت السماء انشقت والأرض خسفت، فهذا كلام فاضي. وكان أولى بابنته فاطمة رضي الله عنها. قال: يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، قال: لبيك، هل تدري حق الله على عباده؟ الحمار يقال له عفير، هذا اسم للحمار، وإنما يعفور هذا من أسماء الحمير. فقال: يا معاذ، ولتدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ما في هنا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم ولا استفهام يفيد اعتراض أبدا من الصحابة، لأنه كان ممكن يقول هو العباد لهم حق على الله، ما حصل أبدا، خلهم البلاغ عن النبي خلاص. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الواجب الفرضي، وحق العباد على الله الحق التفضلي التكرمي، على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذه زيادات في الحديث، زيادة اسم الحمار، والزيادة أيضا استئذان في البشرى ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرى، وهذا النهي للمصلحة والمفسدة وليس نهيا دائما، لأنه هناك عموم يقتضيه وهو عدم كتمان العلم الشرعي. ولذا معاذ بن جبل رضي الله عنه غلب النهي عن الكتمان على النهي عن البلاغ، فبشر فأخبر الناس به عند موته تأسما، يعني تأسما أن يكون يبوء باسم كتم الإيش؟ العلم الشرعي. قال: حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كل حديث فيه زيادة على الآخر في أشياء. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هنا أنس رضي الله عنه يرويه هذا الصحابي سمع من صحاب، لأن أنس لم يشهد الواقع. هنا قال صدقا، الصدق نتيجة، لأن إذا اجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتج الصدق والإخلاص. فإذا الشخص الصادق لابد يتوفر فيه العبادات الثلاثة العظمى، المحبة والخوف والرجاء، لابد. لا يمكن الصدق يأتي إلا من وجود الخوف، لا يمكن. ولا يمكن الصدق يأتي والإخلاص يأتي إلا من وجود خوف مقرون بالرجاء. إذا اختفى الخوف والرجاء ضاع العبد. إذا الصوفية عندهم حب لله ولكن ليس عندهم خوف ولا رجاء. الصوفية من أول درجة المريد عشان لكي يكون من المريدين لابد يتخلص من الخوف والرجاء، لابد. لكن إلا المحبة، فيقول لك المحبة طغت فألغت الخوف والرجاء. فعندهم محبة لا شك، عندهم محبة، والكفار عندهم محبة لله، والصوفية عندهم محبة، وإنه هو لما بيقعد يعمل كده ولا كده وموت نفسه هذه من شدة المحبة، لكنها محبة لا تنفع لأنها كمحبة الرهبان، لأنه تخلص من الخوف والرجاء. وهذان العبادتان إذا سقطتا سقط العبد، أو سقط الطائر إذا لم يكن له الجناحان مع وجود رأسه سقط واختل واعتل، ما في كلام. فإذا الصدق ناتج عن وجود عبادات عظمى أخر هي المحبة والخوف والرجاء. أنت بتصدق ليه؟ لأنك خايف من الله عشان عقوبة الكذب، صح؟ وبتصدق ليه؟ طمعا في الله لجزاء الصدق. فإذا الصدق لابد ينتج من الخوف والرجاء ولا لا؟ والإخلاص يسبقه، والإخلاص يسبقه. ولا يمكن أن يتحقق الخوف والرجاء إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن. المحبة قد تأتي، لكن خوف ورجاء لا يمكن يأتي إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن، لا يمكن. في فين أخاف من إيش وأنا لا أعرف النار فيها إيه ولا الجنة فيها؟ لا يمكن. إذن معاذ رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبشير فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نهاه؟ ولماذا نهاه حتى لا يتكلوا؟ ما يتكل، لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تعرف فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأمة. وعمر بن الخطاب فضائله على الأمة كثيرة جدا، فضائله في نفسه نعم، فضائله المتعدية على الناس كثيرة جدا. وبعض الآيات نزلت موافقة لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحجاب ومن عدم الصلاة على المنافقين. إنما أبو هريرة رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديثا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبو هريرة قال له أبلغ؟ قال له بلغ. طب هات علامة راح مديله النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه. خرج أبو هريرة رضي الله عنه حظه، أول ما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا عنده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، فضربه عمر فوقع على إسته، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عمر قال يا رسول الله يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة قال لمعاذ بن جبل لا تبشرهم فيتكلوا. كذا واضحة، ظهر الرابط والعلاقة، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وإذا تحقيقات البخاري والحافظ هذا والنووي وغيره أن هذا الحديث تالي لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب معاذ لماذا بلغ؟ بلغ لأنه تذكر أن كتمان العلم الشرعي وأن أهل الله عز وجل لا يكتمونه أبدا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخبر به الناس يعني قبل موته تأثما، يعني خوفا رضي الله عنه. كيف بلغهم؟ لما حضرته الوفاة قال ادخلوا علي الناس. كيف حضرته الوفاة؟ معاذ بن جبل وأبي بن كعب عجيبان من عجائب الصحابة رضي الله عليه. هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما يؤمنان بأنه لا ينبغي التداوي أبدا، وإنما يجب على العبد أن يصبر على البلاء وعلى المرض. وهذا مذهب ان ترك التداوي افضل، والصحيح ان فعل التداوي افضل لامر النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فان الله لم يخلق داء الا وجعله دواء، فامرنا بالتداوي. هذا ظاهر كلام. ثم انه هو نفسه قبل رقية جبريل عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفسه امر الناس ان يسكبوا عليه القرب الماء وهو عنده الحمى، وهذا نوع من أتدى. المهم معاذ بن جبل يأخذ بعدم، فلما أصابه الطاعون الطاعون العمواس في عام 6 للهجرة لم يكن يعالج، وكان أطرافه تتساقط ويقول والله إنك تعلم إني أحبك، تسقط أطرافه ويقول والله إنك لا تعلم أني أحبك. فلما شعر بأن الوفاة اقتربت والنهاية اقتربت قال اجمعوا لي الناس، فأدخلوا أدخلوا علي الناس، فأدخلهم علي فأخبرهم بهذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا هو لما بلغهم بالحديث زود فيه قال والله ما كنت لأحدثكم به أو ما كنت أحدثكموه إلا عند الموت. يعني أنا نويت أن لا أبشر، لكن عند الموت كنت ناوي هو من أنه لما يقترب أجله يبلغ الناس بذلك. ثم قال وشاهدي على ذلك أبو الدرداء، على ذلك يعني على أني لا أبشر به. فقال أبو الدرداء صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند موته. فكان كتير من الصحابة يخدون بهذه المسألة. أبو أيوب لما غزا الروم، عارفين أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، غزا تحت قيادة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيد. يزيد بن معاوية أول قائد أسطول، أول قائد بحرية في الإسلام، أول قائد القوات البحرية في الإسلام، وهو أول من يركبون البحر ومغفور له بنص حديث البخاري إن أول من يركب البحر من أمتي مغفور له، وقائدهم كان يزيد، وكان يريد فتح القسطنطينية ووصل إلى أسوار القسطنطينية وهدد الروم، ولكن أسوار القسطنطينية ضخمة جدا، ولذا كان يسخر منه القيصر، ولكن من دون من يقابله طب يخرج له قاتله يكلمه من وراء الأسوار ويرسله الرسل. ويزيد وقف مدة طويلة عند أسوار القسطنطينية ولم يستطع فتحه، فأزمع على الرجوع، فمات أبو أيوب. وأبو أيوب قال له يا يزيد، يا أيها الأمير، إذا أنا مت فادفني عند أسوار القسطنطينية. فيزيد لما مات أبو أيوب غسلوه وكفنوه وأمر الناس بالحفر عند سور القسطنطينية. القيصر بلغوا الكلام إيش هذا، فأرسل إليه ما هذا؟ قال معنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوصانا أن ندفنه عند أسوار مدينتكم، وإنا لدافنوه هنا أو نهلك جميعا. فقال أين عقلك وعقل أبيك؟ إذا أنت دفنته هنا نبشنا وخرجنا جثته بعد أن تنصرف وألقيناه. قال والله لئن بلغني أنك فعلت هذا لا تركت كنيسة ولا نصرانيا في أرض الإسلام إلا هدمتها وقتلته. لو تعمل كده ما أترك نصراني إلا وأذبحه، وما أترك كنيسة إلا وأهدمه. فترك أبو أيوب إلى يومنا هذا عند أسوار القسطنطينية. أبو أيوب لما مرض وحضره الموت قال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا حالي هذا ما حدثتكم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة يعني ابتداء ولا انتهاء؟ حسب حاله. وهكذا. طيب انتقل الى غيره، حد يسأل؟ نعم. أبي أيوب نعم إذا أمن عليه. وهنا يزيد كان عنده ثقة، وأبو أيوب بيتكلم وعنده ثقة، وبعدين هم عندهم ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن ستفتح القسطنطينية وقد فتحت. لا كم مقابر الكفار، لا مقابر الكفار لا يتفتح المسلم أبدا أبدا، لأنه واثق أن القسطنطينية ستفتح وأن ستكون بلاد إسلام. لا ما ده قال له عند الأسوار، وفي عند الأسوار مقابر، يعني المقابر القسطنطينية معروف أنها جوه القسطنطينية، جوه خالص جوه. إذا كان وهو مسافر سيصل هناك، يعني لا تنقلني من المكان، لأن نقل الميت باتفاق العلماء فيه مشكلة وأنه بدعة. وإذا الشيخ الألباني يظهر بدعة بأن من مات في بلد مسلم دفن فيها ولا داعي له، ما هو مقيم، هو 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 رأى في نفسه أنه يحتضر وهو عند أسوار القسطنطينية، فقال ليزيد، هو كان حاسس أنه سيموت وفي السفينة قال له ذلك. ولذا في روايات أنه هو وهو في السفينة قال ادفني عند أسوار القسطنطينية، فمات وهم لسه في الرحلة. فيزيد احتار يا ترى نرميه في البحر كالعادة مع الميت، وهذا باتفاق على الإسلام جائز. لو نحن في سفينة والرحلة تطول ومات أحدنا، بالاتفاق نغسل ونكفن ونصلي عليه ثم نرميه في البحر، لأنه إذا بقي على السفينة يؤذينا أذى شديدا جدا، الميت تعرفين يتغير. لما أبو أيوب قال له ادفني عند سور قسطنطينية، انقذف في ذهن يزيد أنه لن يحدث مضرة من بقاء أبي أيوب، وفعلا بقوا 4-5 أيام رائحة طيبة لا تتغير. وهذه روايات، احنا عندنا الرواية التاريخية كلها، فبقي لم يتغير، فأيقن بأن هذا الرجل يستحق أن تنفذ وصيته فدفن عند سور قسطنطينية. وإلا البديل عن ذلك إما أن يلقى في البحر وإما أن يرجعوا به إلى المدينة، وهذه مسافة طويلة جدا، فدفن في سور قسطنطينية كان من الحق. ما هي البديل طيب؟ أو يبقى معهم السفينة يرجع تاني، وده طبعا تأخير عظيم لدفن الميت، فكان إنفاذ وصيته أولى من إبقائه. انتقل جزاكم الله خير والله الحمد لله. قال شعب الإيمان، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان أجزاء وأبعاد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في رواية أن 70 وهذه 60 والبضع من 3-9، وإن أعلى شيء في الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدنى شيء في الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من ضمن الشعب، وطبعا الصلاة من الشعب، والزكاة من الشعب، والصيام والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام شعب كثيرة جدا في الإيمان، وأعلاها قول لا إله إلا الله ثابت في البخاري أيضا، وهذا الرد على التكفيريين كذلك. أمس احنا ذكرنا شيء من أن آيات الحدود كلها ردود على التكفيريين، أن لما ربنا جل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناه أن من لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أصغر، كفر أصغر على طول. أن كل الآيات اللي فيها والزانية والزاني فاجلدوهما والرمون المحصنات 80 جلدة، كل الآيات اللي فيها أحكام تفسر آية ومن لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون بأنها كفر أصغر على طول. فالردود على التكفيرين من أيسر ما يكون ومن أسهل ما تكون. الحديث هذا يقول أعلى قول لا إله إلا الله، معنى ذلك أن الحاكم إذا سمح بقول لا إله إلا الله فإنه عنده درجة أعلى درجة من الإيمان. ومعنى يسمح بقول لا إله إلا الله أن يسمح بالأذان ويسمح بالصلوات، والحكام كلهم كما ترى يسمحون بلا إله إلا الله ويسمحون بالصلوات ويسمحون بمعظم شعب الإيمان. وأما المسألة التي يمتنعون عنها فهي تخصهم كتنفيذ الحدود والقصص، تخصهم، لكن لا يمنعون الناس من مباشرة أعمال الإيمان. فالإيمان بدون معناه أن الإيمان أجزاء، وأنه يكتمل بكمال الأجزاء، وأنه ينقص بنقصان الأجزاء، كل ما نقص جزء كل ما نقص جزء، بس فيه جزء شرط صحة، إذا نقص هذا الجزء لم يعد للإيمان أي قيمة، سقط كله، وهو قول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هذا كلام ابن باز رحمه الله، عشان ما حدش فكر في كلام الألباني، وإن كان كلام الألباني طبعا كلام عظيم وعلى الرأس والعين وهو صحيح لا شك، لكن كلام ابن باز رحمه الله إن قول لا إله إلا الله شرط صحة، وبالتالي أي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان كلها من غير لا إله إلا الله تبطل تماما. فلو شخص لا يرفض أن يقول لا إله إلا الله ويصوم ويزكي ويحج هذا ليس بمؤمن. إذن قول لا إله إلا الله جزء من الإيمان، أجيبه، شعبة منه، شرط صحة، نعم. إذا كان قول لا إله إلا الله شرط صحة، وعند ابن باز الصلاة أيضا شرط صحة، باقي الأعمال وأجزاء من الإيمان، فإذا نحن لا بأس أن تقول أن صلة الأرحام وأن بر الوالدين جزء من حقيقة الإيمان وشرط كمال. ولما الألباني رحمه الله يقول لك الأعمال شرط كمال، يكون كلامه صحيحا ولا غير صحيح؟ صحيح، الأعمال شرط كمال، يبقى الحقيقة أن الأعمال شرط كمال. وليس هذا من كلام المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون الأعمال ليس الأعمال شرطا في الإيمان مطلقا ولا شطرا في الإيمان، يعني ينكرون أن العمل جزء من الإيمان وأن العمل شرط كمال. الألباني يرى أن العمل جزء من الإيمان وشرط كمال، فأين المرجئة من الألباني وأين الألباني من المرجئة؟ تمام كده. صاحبنا لما البيلي لما شبه الألباني بالمرجئة شبهه بالبيجوري، ومن العجائب أنه شبهه بالبيجوري، والبيجوري يقول العمل ليس شطرا ولا شرطا في الإيمان، بينما الألباني يقول العمل شطر في الإيمان وشرط كمال. يبقى البيجوري موافق للألباني ولا مخالفه تماما؟ فظلم كل من الألباني والبيجوري. ظلم البيجوري يعني إنما ظلم الألباني هو المصيبة الكبرى. طيب، يبقى الصلاة من الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة جدا لم يفصلها الحديث ولكن فصلتها الأحاديث والتشريعات. يبقى أعظم شيء في شروط في أعمال الإيمان هو قول لا إله إلا الله وشرط الصحة. ولذا قال ابن باز رحمه الله احفظوها لابن باز ابن باز ابن باز، لأن ليه يقول ابن باز؟ لأنه لا خلاف عليه. ابن باز قال من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، وكلها من حقيقة الإيمان. قال ابن عثيمين رحمه الله نفس الكلام، من الأعمال ما تركه كفر وهو شرط الصحة، ومن الأعمال ما تركه ليس بكفر وهو شرط الكمال. قال الألباني رحمه الله قول لا إله إلا الله شرط صحة، وجميع الأعمال بعد ذلك شرط كمال. الثلاثة متفقون إذن؟ أتحداك تأتي بمسألة اتفق عليها الثلاثة وتكون باطلة. أتحداك تأتي بمسألة واحدة يتفق عليها الألباني وابن باز وابن عثيمين تكون باطلة. لا يمكن، لا يمكن. لما قلنا هذا الكلام ونزلناه من 10 سنين ولا أكثر قالوا يقول إن ده معصومين الثلاثة. أنا قلت معصومين؟ أنا بقول لك المسألة اللي يتفقوا عليها لا يمكن تكون باطلة، لكن ما يختلفون فيه الحق مع أحدهم، ما يختلفون فيه الحق مع أحدهم، لكن لن تجد مسألة واحدة اتفق عليها الثلاثة وتكون باطلة أبدا أبدا. خذها مني. نعم. ابن عثيمين يقول من الأعمال ما تركه كفر، ومن الأعمال ما تركه ليس بكفر. ولذا لما اتهموا الألباني بالإرجاء قال ابن عثيمين الذين يتهمون الألباني بالإرجاء إما لا يعرفون الألباني وإما لا يعرفون الإرجاء. على طول. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحديث 22 المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. وقفنا بالحديث 17 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. حديث هذا حديث مهم جدا، من أجمع الأحاديث المشتملة على العقيدة، من أجمع الأحاديث المشتملة على العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه كل ما يخرجك عن ملة الكفر صلى الله عليه وسلم. هنا قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا الشهادتين دول يتضمنان الشهادة بكل ما ورد فيما ينبغي الإيمان به، يعني أشهد أن محمد رسول الله وأن إبراهيم رسول الله والرسل وأم الملائكة والكتب ومن بقي مسائل الإيمان، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الرسل عباد الله ورسله، صح، والأنبياء عباد الله ورسله، وأن عيسى. لماذا لم يقلوا أن إبراهيم وأن موسى؟ طيب، لأنه
عيسى هو الذي وقع فيه الإشكال.
عيسى مناط الإشكالات إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هو المشكلة الأصلية الآن كلها في التنازع بين اليهود والمسلمين والنصارى قضية عيسى عليه السلام، قضية عيسى عليه السلام. طيب، أن نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله ردا على اليهود والنصارى. فإن النصارى يقولون هو الله وهو ابن الله، نحن نقول هو عبد الله. النصارى يقولون عن عيسى رسول الله، لا، يقول هو الله الذي يرسل الرسل. اليهود يقولون عيسى عليه السلام لا عبد لله ولا رسول لله، بل هو ابن زنا وأنه كاذب. فهذا في النصارى إفراط وعند اليهود تفريط، في النصارى غلو وفي اليهود جفو، وأهل الإسلام دائما بين الغلو والجفو وبين الإفراط والتفريط. فنحن نؤمن بأن عيسى ليس ابن الله وليس هو الله، بل هو عبد الله ورسوله، وليس ابن زنا، بل هو بريء عظيم من أولي العزم الرسل صلى الله عليه وسلم. وهو ده الفاصل ما بين اليهود والنصارى والمسلمين، لأن المسلمين واليهود والنصارى يؤمنون بجميع الرسل السابقين كله. أي يهودي يؤمن بذي الكفل وإسحاق ويعقوب، كل الرسل السابقين على عيسى عليه السلام يؤمنون به ويكذبون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما النصارى فيؤمنون بكل الرسل عدا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بأن عيسى ليس رسولا وإنما هو الله، ويؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب. فالقضية كلها في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام. وهو لما ينزل هل متفقون في النزول؟ كل المسلمين واليهود والنصارى متفقون على النزول، متفقون على النزول. ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان، متفقون. ولكن متفقون على أن عيسى ينزل؟ لا، متفقين على أن المسيح ينزل. نحن عندنا المسيح هو عيسى بن مريم، عند اليهود المسيح لم يوجد بعد، وليست أمه اسمها مريم نهائيا، بل مريم هذه عندهم زانية وحاشاها، نعوذ بالله. إذن المسيح لم يظهر أصلا، سيظهر في آخر الزمان. هنا سيكون هذا المسيح الذي هو فيه صفات الربوبية. فاليهود والنصارى متفقون على أن المسيح رب، ولكن النصارى عندهم هذا الرب نزل وصلب، عند اليهود الرب لم ينزل بعد. إذن كلمة المسيح متفق عليها بين اليهود والنصارى، ومتفقون على ربوبيته، فهم يرفضون أنه عبد الله ورسوله. إذن كلمة عبد الله ورسوله تغيظ اليهود من ناحيتين، من ناحية أنه لو كان عيسى فهو لا عبد الله ولا رسوله وكذب، من ناحية أنه لو كان المسيح فالمسيح لم يظهر بعد. يبقى اليهود عندهم إشكالة، المسيح لم يظهر بعد، والذي يسمى المسيح اللي هو عيسى بن مريم هذا ليس عبد الله ولا رسوله. أما عند النصارى فالمسيح قد ظهر وهو الله، قد لبس ثوبا بشريا ثم أسقط الثوب البشري في الصلب فرفع الخطيئة عن البشر. عند المسلمين الذي ظهر هو عيسى بن مريم عليه السلام، ولد من مريم بأمر الله تبارك وتعالى. فمريم ليست زانية كما يدعي اليهود، وليست إلهة كما يدعي فريق من النصارى. ففريق النصارى لا سيما الأرثوذكس يؤمنون بأن مريم إلهة، حملت بإله. وأما الكاثوليك فإنهم بمريم هذه لا قيمة لها، والناكيس حمل الذهب ثم أفرغ الذهب. ولذا ستجد هنا في مصر مثلا يستغيثون بالنصارى، يستغيثون بالمزرع بمريم العذراء، ويذهبون إلى كنيسة الزيتونة ويشوفونها ويدعوها ولن تجد الكاثوليك يدعون مريم بشيء خالص، إنما هي كيس حمل الذهب، فلما أفرغ الذهب صار كيسا لا قيمة له، امرأة من ضمن النساء. عند المسلمين لا هو ولا أمه إلهين من دون الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. وإنما كانت صديقة وهو كان رسول الله، فهذه عقيدة المسلمين. نعتقد أن مريم عليه السلام صديقة تأكل الطعام، وعيسى عليه السلام رسول من أولي العزم الرسل، كان يأكل الطعام ويدعو إلى الله. فإذا صارت قضية عيسى هي الفيصل الآن بين المسلمين واليهود والنصارى، هي الفيصل. لو النصارى واليهود انتهوا من قصة عيسى عليه السلام بما ينتهي للمسلمون لصاروا مسلمين على طول. والمسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام سيظهر عند الثلاثة، لكن هو عند اليهود سينزل كأنه الرب، وعند النصارى هو الرب اللي سيخرج سينزل مرة أخرى، وليس ليصلب، ليس ليصلب ولكن ليصلب. وعند المسلمين هو نفسه عيسى عليه السلام الذي زعموا أنه صلب والله سينزله، كان رسولا لله وسينزل رسولا لله كما هو، ويقضي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بمجرد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشريعة الأخرى، فنسخت شريعة عيسى عليه السلام. ماذا؟ يقضي بها، فيقضي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعته انقضت، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع السابقة. فهذا كلام عقيدة المسلمين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. هنا في اتفاق بيننا وبين النصارى في مسألة كلمة، لأنهم عندهم كلام الله غير مخلوق، ودي من عجائب أن النصارى تعتقد ما لا تعتقد الأشاعرة والمعتزلة. فالنصارى يعتقد أن التوراة والإنجيل كلام الله، صفة من صفاته، ليست مخلوق، والقرآن كذب. بينما الأشاعرة والمعتزلة يعتقدون أن كلام الله توراة ولا إنجيل ولا قرآن مخلوق، من العجائب. وكما قلت لك المشركي مكة يتفوقون على الأشاعرة والمعتزلة في مسائل الصفات، أفضل منهم في مسائل الصفات. كلمة عندهم، كلمة الله أو إن هو الكلمة، عيسى هو الكلمة، هذا باتفاق النصارى، وإن هو كلمة كن التي يكون بها الخلق أجمعون. أما نحن نقول هو ليس كن، وإنما هو كان بكن. ليس عيسى عليه السلام هو كن، وإلا لو كان عيسى هو كن يبقى هو السبب في خلق السماوات والأرض ومحمد والعالم كله، لأن ربنا إذا أراد أن يخلق شيئا إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن. فهم عندهم إذا أراد شيئا أن يقول يا عيسى، أن يقول يا مسيح. طبعا هذا غير صحيح، فهم متفقون معنا في الظاهر إن عيسى عليه السلام هو الكلمة، نحن نقول عيسى عليه السلام كان بالكلمة، ويجوز أن نقول مجازا هو الكلمة، مجازا. طيب، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم يعني قال له كن، وهذا ظاهر جدا في قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا هو التفسير. وإحنا ربنا عز وجل لما يقول خلقنا من تراب أو من طين أو من صلصال كذا، هذا كله له تأويل، كل هذه من المتشابه، خلقكم من تراب متشابه، إني خلقكم بشرا من طين متشابه، إني خلقكم متشابه معنى إيه؟ معنى إذا مسنا هذا الكلام، إنما نحن تبع له. الله عز وجل خلق الإنسان من تراب، خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذه الأربعة لا علاقة لنا بها، وإنما خلق بها آدم عليه السلام. أما نحن فخلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم، واضح كده؟ فإحنا كبشر مخلوقون من آدم أصالة، لكن إذا قلنا مخلوقون من طين يعني مخلوقين ممن خلق من طين، ومخلوقين من تراب يعني ممن خلق من تراب. فالله عز وجل خلق التراب من لا شيء، من العدم، وخلق الماء من العدم، وخلق الطين من خلط التراب بالماء، وخلق الصلصال من تجفيف الطين قليلا، والطين لما يجف في زيادة يصير حمأ مسنون، فإذا جف في زيادة صار فخار، ولذا خلق الإنسان من صلصال الكلب. طيب عيسى عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، الهاء لو عادت على الاثنين يبقى إذن معناها آدم عليه السلام من التراب وعيسى عليه السلام من التراب، وهذا غير صحيح، وإنما خلقه تعود على آدم وحده، الهاء هنا عادة على غائب واحد وهو آدم عليه السلام، خلقه من تراب ويشتركان ثم قال له كن فيكون. فربنا عز وجل خلق آدم من تراب وقال له كن، وخلق عيسى من لا تراب وقال كن، كده واضحة؟ طيب يعني راح فينا محمد شوية، طف ليه محمد
الزبد
جامد شيخ ولا في جامد؟ اه وكلمته يعني ايه وكلمته عند اهل الاسلام، عندنا اهل السنة، كان بكن، القاها الى مريم يعني قال لرحم مريم وقال كن، يعني كن يا عيسى داخل رحم مريم عليه السلام، وروح منه، كلمة الروح بالإجماع في الإسلام مخلوقة، فروح الله مخلوقة يعني روح الله إضافة تشريف كسماء الله أرض كسماء الله أرض الله عبد الله بيت الله ناقة الله مخلوقة. فالروح مخلوقة ولا يوجد روح غير مخلوقة. والله عز وجل يوصف بأن له روح وإنما يوصف بأن له نفس. فنفس الله غير مخلوقة طبعا لأنها ذاته، لكن روح الله إضافة تشريف. وروح منه وهي الروح التي خلق منها ما شاء سبحانه عز وجل. والجنة حق، الجنة نؤمن بأنها موجودة الآن وأنها مخلوقة وأنها لا تفنى لأنها خلقت لغير الفناء. والنار حق مخلوقة موجودة الآن وأنها لا تفنى لأن الله خلقها لكي لا تفنى سبحانه عز وجل. قال والنار حق، من قال هذا وآمن به وبتوابعه بكل توابعه، لأنه هنا ما فيش إيمان بالملائكة مظبوط لا يوجد، ولا إيمان بالقدر مظبوط، وفي إشارة إلى إيمان باليوم الآخر اللي هو الجنة والنار، لكن بجميع ما يتفرع من ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولم يقل أدخله الجنة مباشرة أو ابتداء، وإنما أدخله الله على ما كان من العمل، يعني لابد يكون مآله إلى الجنة. فربما يدخل ابتداء كالصحابة رضي الله عليهم وقبلهم الأنبياء والمرسلون، أو ربما يدخل حين يريد الله تبارك وتعالى ذلك يعذب ثم يخرج إلى الجنة. بلحظة واحدة، البعض فسر كلمة روح منه يعني رحمة منه.
هل يعني ننفي قطعا صفة الروح لله ولا نقول
لا ننفيها قطعا؟ وإذا لم سكتنا عنها، لكن الروح كل ما وردت الروح أوردها الله جل بالمخلوق، فلو قلنا قد يكون الروح لله روح ونسكت عن هذا شبهنا على الناس ولبسنا عليه، طالما ذكرت يبقى خلاص انتهى، هذه لا تضاف إلا تشريف. مظبوط، ولكن أثبتها مخلوق فخلاص نبقى على هذا، وإلا أسبنا الناس بخلل واضطراب رهيب جدا. وأقول لك روح، نقصد الروح اللي هي قد تكون، أنا أمسك عنها، لا ما نمسك، لا نثبت لله عز وجل الروح، نثبت روح مخلوقة فقط لورودها بمخلوقة فقط طول القرآن والسنة، وليس يؤدي إلى خلل كبير جدا منه، من الله سبحانه وتعالى كرحمة منه، وربنا يرسل إليك منه رحمات وأرزاق منه سبحانه وتعالى، هذه عادي منه، يعني من فضله ومن خلقه سبحانه عز وجل. فالمن هذه لا تعني جزء من الشيء، ولا يرسل من السماء ماء، فليست جزءا من الله سبحانه وتعالى، ولكن رحمة منه عز وجل. مظبوط، الروح من أمره، ما المخلوقات فيه كثير من المخلوقات لا نعلم عنها شيء، فأنت لا تعلم جبريل كيف شكل جبريل، ولا كيف الجن، ولا كيف الروح المخلوقة فيك، ولا ففعلا لا نعلم عنها شيء، الله جل يعلمها سبحانه. وهذه الغيوب كلها تتحول إلى شهادة يوم القيامة، كل ما هو غيب يكون شهادة يوم القيامة. فالروح مخلوقة من الله تبارك وتعالى، وإضافتها إليه إضافة إيش؟ كناقة الله بيت الله أرض الله عبد الله سماء الله. طيب إذا صرح إجمالي ننتقل هذه اللي بعدها. نعم. طيب من قال ليس قائم بنفسه؟ من قال عند الله مادة اسمها الروح بينفخ منها فيما يريد؟ من قال ليس قائم بنفسه؟ من قال هذا؟ ربنا عنده مادة اسمها الروح، نفخ فيها من آدم عليه السلام ونفخ فيها في من شاء من خلق. ما هو كلمة الروح لها معاني كثيرة، منها الروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام.
بهذه الشهادة هل نزل النصران أنا ما يسلم؟
نعم، لأن كل من كان كفره فيه نوع معين لابد أن يخرج من هذا النوع. يعني واحد يقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأؤمن بأن مسيلمة رسول الله، آمن بالستة وشهد بالأركان الخمسة كلها، ولكن يضيف مسيلمة إلى رسل الله، فلابد أن إذا أسلم أنه ينكر هذا ويقول مسيلمة كذاب. نعم، الروح تفنى ولا لا تفنى؟ الروح لا يمكن تفنى، بس هنا الروح المقصود بها أرواح المؤمنين والكفار، لا يمكن تفنى أبدا، لا يمكن خلاص، هذه شيء غير مكتوب عليه الفناء. وإذا كل شيء هالك أو كل من عليه فان، ممن مكتوب عليه الهلاك والفناء. ما هي الحيوانات الأرواح تفارق ولكن لا ندري أين تذهب ولا أين ما ندري شيء. أنتقل للحديث التالي، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، كلكم تحفظون هذا الحديث، كل من درس كتاب التوحيد، بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، بين مثل بينما، ولكن بينما يغلب استخاذ إذ بعدها، بين أحيانا تفرق إذ، رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف يعني راكب خلفه، وهم كانوا إذا ركبوا يعني يحدث هذا الركوب، ولكن دائما يوجد الرحل أو مسافة قدر الرحل، يعني ما في يركب يلصق في ما يلصق الجالس خلف بالجالس أمام، إلا إذا كانت الزوجة مع زوجها، فيوجد دائما الرحل. قال ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الرحل شيء يشبه المخروط ويوضع بين الراكب الأول والراكب الثاني. فقال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وظهره إلى معاذ رضي الله عنه لأنها من نقطة الركوب، ولكن في غير الركوب ليس من الأدب أن تكلم الإنسان وظهرك إليه، فهذه يتعلمونها من الأفلام والتمثيليات، كحد يكلم حد يديله ظهره يتكلم، هذا ليس من الأدب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس وظهره إليهم أبدا، لكن هنا هذه حال حاجة. قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، يعني استجابة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعد منك وبك، ثم لم يتكلم يا معاذ ولم يقل شيء. فمعاذ من شدة الأدب ما قال له نعم يا رسول الله ماذا تريد، خلص سكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت معاذ. ثم سار ساعة، يعني وقتا، ليس الساعة 60 دقيقة ولكن وقتا، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، فلم يتكلم. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال. يبقى هنا في غاية الأدب من معاذ بن جبل رضي الله عنه، غاية الأدب، وهو سابق العلماء برتوة، يعني من أعلم علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وقيل سابق العلماء برتوة في الحلال والحرام وليس في كل شؤون الدين مثل العقيدة وغيرها، لأن العشرة أعلم منه. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. كان من أدب الصحابة إذا سئلوا في العقيدة يقولون الله ورسوله أعلم أو يسكتون، إذا سئلوا في غير العقيدة يحاولون الإجابة ولو خطأ. فلما قال أتدرون من المفلس، قال المفلس فينا من لا يدري ولا ولا متى. ولما سلم عن شجرة في البوادي تشبه المسلم، خاضوا في شجر البوادي، لما يتكلم في العقيدة يسكت على طول، يسكتون دائما، لأن العقيدة مدارها التنزيل فقط ولا مجال فيها للاجتهاد نهائيا، والاجتهاد أوله القياس، والقياس ممنوع في العقيدة خلاص. لكن في الفقه ممكن اجتهدوا، واجتهدوا كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العقيدة حد فيما يجتهد؟ لا يمكن. مسائل العقيدة مدارها التوقيف والتوقيف فقط. فقال الله ورسوله أعلم، هذا منتهى الأدب. هل يجوز الآن أن نقول الله ورسوله أعلم؟ لا. البعض يقول في المسائل العقيدية نقول هذا، والأولى ألا نقول هذا، لأنه لو قلناه في المسائل العقيدية فإنه لا مسألة في العقيدة تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلناه ستحدث مضرة، فمن باب درء المفاسد لا نقول الله ورسوله أعلم أبدا. فلو سئلت سؤالا في العقيدة أين الكرسي مثلا وأنت لا تعلم الإجابة، يعني قد لا تعلم جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وابن عباس لا شك تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكنك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ قال بعض العلماء نعم، لأنها مسألة إيه؟ عقيدية، والأولى أن تقول الله أعلم. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، غاية الأدب. إذن هذه ليست فقط غاية الأدب منه، ولكن قبلها سكوته مرتين في كل مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الألوهية موجب الربوبية، حق الألوهية، لأن احنا نؤمن بالله، نؤمن بوجود الله، ونؤمن بربوبيته، ونؤمن بألوهيته وبأسمائه وصفاته، فالألوهية عبادة الله وحده دون إشراك. فهنا بيتكلم عن حقه، حق الألوهية اللي هو موجب الربوبية، لأن الله صار إلها سبحانه وهو الإله لأنه الرب، فلأنه خلق وملك ودبر فلا يعبد الله، فالألوهية أصلا موجب الربوبية. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه العبادات الظاهرة والباطنة اللي هي القلبية والبدنية، والعبادات القلبية أو الباطنية مهيمنة على العبادات البدنية أو العبادة الظاهرة، العبادة الباطنية، العبادة القلبية مهيمنة على العبادة الظاهرة، ولو لم توجد الباطنة ما وجد الظاهرة إلا في حالة النفاق اللي هي قاعدة التلازم، قاعدة التلازم، عمل الجوارح لابد أن يكون تابعا لعمل القلب، يعني لابد يكون نتيجة لعمل القلب إلا في حالة المنافقين، فعندك عمل جوارح دون عمل القلب. فأي إنسان ليس عنده محبة ولا خوف ولا رجاء لا يمكن يكون له صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من هذا أبدا أبدا. أعمال القلوب هي التي تؤدي لأعمال الجوارح. هل توجد أعمال الجوارح من دون أعمال القلوب؟ نعم، عند المنافقين فقط لا غير. هل توجد أعمال القلوب بعضها ضعيف دون أعمال الجوارح؟ نعم توجد. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني إذا العباد حققوا الألوهية ما حقهم على الله عندئذ؟ هذا الحق الوعدي، والأول الحق التعبدي، فالحق التعبدي واجب، والحق الوعدي هذا واجب على الله لأنه لا يخلف الميعاد، ولأنه لا يخلف وعده، لأنه لا يخلف وعده سبحانه عز وجل، ولا هذا ملكه كله سبحانه، فهو لما يغفر لمن أو يدخل الجنة من عبده ولا مشرك به شيئا، هذا تحقيق الوعد، والله لا يخلف وعده أبدا. قال هل تدري ما حق العباد على الله، حقهم وعدا فضلا، فضلا، أما حقه عليهم واجب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، تاني الله ورسوله أعلم، لماذا؟ لأن مسألة عقيدية، يعني ليس فقط أدب من معاذ، وإنما هذا واجب في مسألة عقيدة كلها. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، يعني إذا كان الأمر فيه إخلاص وصدق فإن الله لا يعذبهم أبدا، لا ابتداء ولا انتهاء، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه قال ألا يعذبهم، هذا نفي مطلق العذاب. أما لو كان هناك كبائر وهذه الكبائر متحققة في العبد فإنه قد يعذبه الله وقد يعفو عنه، الأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا. فالله عليه واجب ليس بحكم الأمر، أما نحن علينا واجب بحكم الأمر، لأن احنا قلنا كل ما يأتي عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما أمر، والخبر مأمرون بتصديقه والأمر مأمرون بتنفيذه، أما ليس هناك أمر على الله سبحانه وتعالى وإنما هو وعد وتفضل وتكرم منه. زيادة تنبيه، آه يجوز أنك تنادي الإنسان ثلاث مرات وتعيد الكلام ثلاث مرات،
يعني مثلا
إذا كان الاجتهاد منك بحيث أنك تلفت نظره إلى أمر في غاية الأهمية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لا بأس، ولكن ما كان الصحابة يفعلونها وهم علماء الأمة، وإنما كانوا يفيدون مباشرة، وما كان أبو هريرة هو المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكبر مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ما كان يقول يا فلان ثم يسكت، يا فلان ثم يسكت، يا فلان ثم يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا نحتسب هذا من السنة، وإنما هذا لأهمية أمر خطير جدا، أمر متعلق بالربوبية والألوهية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخه، أما الأمور قد انتهت وكمل الدين كما قال الخطيب اليوم. الحديث الذي يليه تقريبا هو نفسه، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلفه على حمار يقال له عفير، عفير هذا اسمه وليس يعفور، لأن اليعفور هو الحمار، يعفور هو حمار عطول، وإذا اليعافير يعني الحمير، لكن عفير ده اسم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على حماري. هذا الصوفية والجهلة يقولون أن مجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عفير انتحر، راح بير ورمى نفسه مات. طبعا هذا كلام فاضي، كلام فاضي أنه حزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الحزن فهذا لا تدكدكت الجبال والأرض، لأن معروف أن الأرض والسماء بتبكي على فراق الصالحين، فلكت السماء انشقت والأرض خسفت، فهذا كلام فاضي. وكان أولى بابنته فاطمة رضي الله عنها. قال يا معاذ بن جبل أو يا معاذ بن جبل، قال لبيك، هل تدري حق الله على عباده؟ الحمار يقال له عفير، هذا اسم للحمار، وإنما يعفور هذا من أسماء الحمير. فقال يا معاذ ولتدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ما في هنا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم ولا استفهام يفيد اعتراض أبدا من الصحابة، لأنه كان ممكن يقول هو العباد لهم حق على الله، ما حصل أبدا، هل عمل بلاغ عن النبي خلاص. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الواجب الفرضي، وحق العباد على الله الحق التفضلي التكرمي، على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذه زيادات في الحديث، زيادة اسم الحمار، والزيادة أيضا استئذان في البشرة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرة، وهذا النهي للمصلحة والمفسدة وليس نهيا دائما، لأنه هناك عموم يقتضيه وهو عدم كتمان العلم الشرعي. ولذا معاذ بن جبل رضي الله عنه غلب النهي عن الكتمان على النهي عن البلاغ، فبشر فأخبر الناس به عند موته تأسما، يعني تأسما أن يكون يبوء باسم كتم الإيش؟ العلم الشرعي. قال حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كل حديث في زيادة على الآخر في أشياء. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هنا أنس رضي الله عنه يرويه، هذا الصحابي سمع من صحابه، لأن أنس لم يشهد الواقعة. هنا قال صدقا، الصدق نتيجة، لأن إذا اجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء أنتج الصدق والإخلاص. فإذا الشخص الصادق لابد يتوفر فيه العبادات الثلاثة العظمى، المحبة والخوف والرجاء، لابد، لا يمكن الصدق يأتي إلا من وجود الخوف، لا يمكن، ولا يمكن الصدق يأتي والإخلاص يأتي إلا من وجود خوف مقرون بالرجاء. إذا اختفى الخوف والرجاء ضاع العبد. إذا الصوفية عندهم حب لله ولكن ليس عندهم خوف ولا رجاء، الصوفية من أول درجة المريد عشان لكي يكون من المريدين لابد يتخلص من الخوف والرجاء، لابد، لكن إلا المحبة. فيقول لك المحبة طغت فألغت الخوف والرجاء، فعندهم محبة لا شك، عندهم محبة، والكفار عندهم محبة لله، والصوفية عندهم محبة، وإن هو لما بيقعد يعمل كده ولا كده وموت نفسه هذه من شدة المحبة، لكنها محبة لا تنفع لأنها كمحبة الرهبان، لأنه تخلص من الخوف والرجاء، وهذان العبادتان إذا سقطتا سقط العبد، أو سقط الطائر إذا لم يكن له الجناحان مع وجود رأسه سقط واختل واعتل، ما في كلام. فإذا الصدق ناتج عن وجود عبادات عظمى أخر هي المحبة والخوف والرجاء. أنت بتصدق ليه؟ لأنك خايف من الله عشان عقوبة الكذب، صح؟ وبتصدق ليه؟ طمعا في الله لجزاء الصدق. فإذا الصدق لابد ينتج من الخوف والرجاء ولا لا؟ والإخلاص يسبقه، والإخلاص يسبقه. ولا يمكن أن يتحقق الخوف والرجاء إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن. المحبة قد تأتي، لكن الخوف والرجاء لا يمكن يأتي إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن، لا يمكن. في فين أخاف من إيش وأنا لا أعرف النار فيها إيه ولا الجنة فيها؟ لا يمكن. إذن معاذ رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبشير فينهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نهاه؟ ولماذا نهاه حتى لا يتكل وما يتكل؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تعرف فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأمة. وعمر بن الخطاب فضائله على الأمة كثيرة جدا، فضائله في نفسه نعم، فضائله المتعدية على الناس كثيرة جدا. وبعض الآيات نزلت موافقة لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحجاب ومن عدم الصلاة على المنافقين. إنما أبو هريرة رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديثا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبو هريرة قال له أبلغ؟ قال له بلغ. طب هات علامة راح مديله النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه. خرج أبو هريرة رضي الله عنه حظه، أول ما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا عندك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، فضربه عمر فوقع على إسته، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عمر قال يا رسول الله يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة قال لمعاذ بن جبل لا تبشرهم فيتكلوا. كده واضحة؟ ظهر الرابط والعلاقة، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وإذا تحقيقات البخاري والحافظ ابن حجر والنووي وغيره أن هذا الحديث تالي لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب معاذ لماذا بلغ؟ بلغ لأنه تذكر أن كتمان العلم الشرعي وأن أهل الله عز وجل لا يكتمونه أبدا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخبر به الناس قبل موته تأسما، يعني خوفا رضي الله عنه. كيف بلغهم؟ لما حضرته الوفاة قال ادخلوا علي الناس. كيف حضرته الوفاة؟ معاذ بن جبل وأبي بن كعب عجيبان من عجائب الصحابة رضي الله عليه. هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما يؤمنان بأنه لا ينبغي التداوي أبدا، وإنما يجب على العبد أن يصبر على البلاء وعلى المرض. وهذا مذهب أن ترك التداوي أفضل، والصحيح أن فعل التداوي أفضل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء، فأمرنا بالتداوي. هذا ظهر الكلام. ثم إنه هو نفسه قبل رقية جبريل عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفسه أمر الناس أن يسكبوا عليه القرب الماء وهو عنده الحمى، وهذا نوع من التداوي. المهم معاذ بن جبل يأخذ بعدم. فلما أصابه الطاعون العمواس في عام 6 للهجرة لم يكن يعالج، وكان أطرافه تتساقط ويقول والله إنك تعلم إني أحبك، تسقط أطرافه ويقول والله إنك لا تعلم أني أحبك. فلما شعر بأن الوفاة اقتربت والنهاية اقتربت قال اجمعوا لي الناس، فأدخلوا علي الناس، فأدخلهم علي فأخبرهم بهذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا هو لما بلغهم بالحديث زود فيه، قال والله ما كنت لأحدثكم به أو ما كنت أحدثكموه إلا عند الموت. يعني أنا نويت أن لا أبشر، لكن عند الموت كن ناوي هو من أنه لما يقترب أجله يبلغ الناس بذلك. ثم قال وشاهدي على ذلك أبو الدرداء، على ذلك يعني على أني لا أبشر به. فقال أبو الدرداء صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند موته. فكان كثير من الصحابة يخدون بهذه المسألة. أبو أيوب لما غزا الروم، عارفين أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، غزا تحت قيادة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيد. يزيد بن معاوية أول قائد أسطول، أول قائد بحرية في الإسلام، أول قائد القوات البحرية في الإسلام، وهو أول من يركبون البحر وهو مغفور له بنص حديث البخاري، إن أول من يركب البحر من أمتي مغفور له. وقائدهم كان يزيد، وكان يريد فتح القسطنطينية، ووصل إلى أسوار القسطنطينية وهدد الروم، ولكن أسوار القسطنطينية ضخمة جدا، ولذا كان يسخر منه القيصر، ولكن من دون من يقابله، طب يخرج له قاتله يكلمه من وراء الأسوار ويرسله الرسل. ويزيد وقف مدة طويلة عند أسوار القسطنطينية ولم يستطع فتحه فأزمع على الرجوع. فمات أبو أيوب، وأبو أيوب قال له يا يزيد يا أيها الأمير إذا أنا مت فادفني عند أسوار القسطنطينية. فيزيد لما مات أبو أيوب غسلوه وكفنوه وأمر الناس بالحفر عند سور القسطنطينية. القيصر بلغوا الكلام إيش هذا، فأرسل إليه ما هذا؟ قال معنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوصانا أن ندفنه عند أسوار مدينتكم وإنا لدافنوه هنا أو نهلك جميعا. فقال أين عقلك وعقل أبيك؟ إذا أنت دفنته هنا نبشنا وخرجنا جثته بعد أن تنصرف وألقيناه. قال والله لئن بلغني أنك فعلت هذا لا تركت كنيسة ولا نصرانيا في أرض الإسلام إلا هدمتها وقتلته. لو تعمل كده ما أترك نصراني إلا وأذبحه وما أترك كنيسة إلا وأهدمه. فترك أبو أيوب إلى يومنا هذا عند أسوار القسطنطينية. أبو أيوب لما مرض وحضره الموت قال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا حالي هذا ما حدثتكم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة يعني ابتداء ولا انتهاء؟ حسب حاله. وهكذا. طيب انتقل الى غيره، حد يسأل؟ نعم. أبي أيوب نعم إذا أمن عليه. وهنا يزيد كان عنده ثقة، وأبو أيوب بيتكلم وعنده ثقة، وبعدين هم عندهم ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنها ستفتح القسطنطينية وقد فتحت. لكم مقابر الكفار؟ لا، مقابر الكفار لا يدفن فيها المسلم أبدا، لأنه واثق أن القسطنطينية ستفتح وأنها ستكون بلاد إسلام.
يعني
لا، ما ده قال له عند الأسوار، وفي عند الأسوار مقابر.
يعني
المقابر القسطنطينية معروف انها جوه القسطنطينية، جوه خالص جوه.
يعني
اذا كان وهو مسافر سيصل هناك، يعني لا تنقلني من المكان، لان نقل الميت باتفاق العلماء فيه مشكلة وانه بدعة. وإذا الشيخ الألباني يظهر بدعة بأن من مات في بلد مسلم دفن فيها ولا داعي له، ما هو مقيم، هو رأى في نفسه أنه يحتضر وهو عند أسوار القسطنطينية، فقال ليزيد، هو كان حاسس أنه سيموت وفي السفينة قال له ذلك. ولذا في روايات أنه هو وهو في السفينة قال ادفني عند أسوار القسطنطينية فمات، وهم لسه في الرحلة. فيزيد احتار، يا ترى نرميه في البحر كالعادة مع الميت، وهذا بتفقد الإسلام جائز. لو نحن في سفينة والرحلة تطول ومات أحدنا، بالاتفاق نغسل ونكفن ونصلي عليه ثم نرميه في البحر، لأنه إذا بقي على السفينة يؤذينا أذى شديدا جدا، الميت تعرفين يتغير. لما أبو أيوب قال له ادفني عند أسوار القسطنطينية، انقذف في ذهن يزيد أنه لن يحدث مضرة من بقاء أبي أيوب، وفعلا بقوا 4-5 أيام رائحة طيبة لا تتغير. وهذه روايات، احنا عندنا روايات تاريخية كلها. فبقي لم يتغير، فأيقن بأن هذا الرجل يستحق أن تنفذ وصيته فدفن عند أسوار القسطنطينية. وإلا البديل عن ذلك إما أن يلقى في البحر وإما أن يرجعوا به إلى المدينة، وهذه مسافة طويلة جدا، فدفن عند أسوار القسطنطينية كان من الحق. ما هي البديل؟ طيب أو يبقى معهم السفينة يرجع تاني، وده طبعا تأخير عظيم لدفن الميت. فكان إنفاذ وصيته أولى من إبقائه. انتقل بزاكم الله خير والله الحمد لله. قال شعب الإيمان ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان أجزاء وأبعاد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في رواية أن 70 وهذه 60 والبضع من 3-9، وإن أعلى شيء في الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدنى شيء في الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من ضمن الشعب، وطبعا الصلاة من الشعب والزكاة من الشعب والصيام والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام شعب كثيرة جدا في الإيمان. وأعلاها قول لا إله إلا الله ثابت في البخاري أيضا، وهذا الرد على التكفيريين كذلك. أمس احنا ذكرنا شيء من ان آيات الحدود كلها ردود على التكفيريين، ان لما ربنا جل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناه ان من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أصغر، كفر أصغر على طول. ان كل الآيات اللي فيها والزانية والزاني فاجلدوهما والرمون المحصنات 80 جلدة، كل الآيات اللي فيها أحكام تفسر آية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنها كفر أصغر على طول. فالردود على التكفيرين من أيسر ما يكون ومن أسهل ما تكون. الحديث هذا يقول أعلاه قول لا إله إلا الله، معنى ذلك أن الحاكم إذا سمح بقول لا إله إلا الله فإنه عنده ده أعلى درجة من الإيمان. ومعنى يسمح بقول لا إله إلا الله يعني يسمح بالأذان ويسمح بالصلوات، والحكام كلهم كما ترى يسمحون بلا إله إلا الله ويسمحون بالصلوات ويسمحون بمعظم شعب الإيمان. وأما المسألة يمتنعون عنها فهي تخصهم كتنفيذ الحدود والقصص، تخصهم لكن لا يمنعون الناس من مباشرة أعمال الإيمان. فالإيمان بدون معنى أن الإيمان أجزاء، وأنه يكتمل بكمال الأجزاء وأنه ينقص بنقصان الأجزاء، كل ما نقص جزء كل ما نقص جزء، بس في جزء شرط صحة، إذا نقص هذا الجزء لم يعد للإيمان أي قيمة، سقط كله وهو قول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هذا كلام ابن باز رحمه الله، عشان ما حدش فكر ده كلام الألباني، وإن كان كلام الألباني طبعا كلام عظيم وعلى الرأس والعين وهو صحيح لا شك، لكن كلام ابن باز رحمه الله إن قول لا إله إلا الله شرط صحة، وبالتالي أي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان كلها من غير لا إله إلا الله تبطل تماما. فلو شخص لا يرفض أن يقول لا إله إلا الله ويصوم ويزكي ويحج هذا ليس بمؤمن. إذا قول لا إله إلا الله جزء من الإيمان أجيبه، شعبة منه شرط صحة، نعم. إذا كان قول لا إله إلا الله شرط صحة وعند ابن باز الصلاة أيضا شرط صحة، باقي الأعمال وأجزاء من الإيمان، فإذا نحن لا بأس أن تقول أن صلة الأرحام وأن بر الوالدين جزء من حقيقة الإيمان وشرط كمال. ولما الألباني رحمه الله يقول لك الأعمال شرط كمال، يكون كلامه صحيحا ولا غير صحيح؟ صحيح، الأعمال شرط كمال، يبقى الحقيقة أن الأعمال شرط كمال، وليس هذا من كلام المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون الأعمال ليس الأعمال شرطا في الإيمان مطلقا ولا شطرا في الإيمان، يعني ينكرون أن العمل جزء من الإيمان وأن العمل شرط كمال. الألباني يرى أن العمل جزء من الإيمان وشرط كمال، فأين المرجئة من الألباني وأين الألباني من المرجئة؟ تمام كده؟ صاحبنا لما البيلي لما شبه الألباني بالمرجئة شبهه بالبيجوري، ومن العجائب أنه شبهه بالبيجوري، والبيجوري يقول العمل ليس شطرا ولا شرطا في الإيمان، بينما الألباني يقول العمل شطر في الإيمان وشرط كمال. يبقى البيجوري موافق للألباني ولا مخالفه تماما؟ فظلم كل من الألباني والبيجوري، ظلم البيجوري يعني إنما ظلم الألباني هو المصيبة الكبرى. طيب، يبقى الصلاة من الإيمان وشعب الإيمان كثيرة جدا لم يفصلها الحديث ولكن فصلتها الأحاديث والتشريعات. يبقى أعظم شيء في شروط في أعمال الإيمان هو قول لا إله إلا الله وشرط صحة. ولذا قال ابن باز رحمه الله احفظوها، ابن باز ابن باز ابن باز، لأن ليه يقول ابن باز؟ لأنه لا خلاف عليه. ابن باز قال من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال وكلها من حقيقة الإيمان. قال ابن عثيمين رحمه الله نفس الكلام، من الأعمال ما تركه كفر وهو شرط الصحة، ومن الأعمال ما تركه ليس بكفر وهو شرط الكمال. قال الألباني رحمه الله قول لا إله إلا الله شرط صحة وجميع الأعمال بعد ذلك شرط كمال. الثلاثة متفقون إذن؟ أتحداك تأتي بمسألة اتفق عليها الثلاثة وتكون باطلة، أتحداك تأتي بمسألة واحدة يتفق عليها الألباني وابن باز وابن عثيمين تكون باطلة، لا يمكن لا يمكن. لما قلنا هذا الكلام ونزلناه من 10 سنين ولا أكثر قالوا يقول إن ده معصومين الثلاثة، أنا قلت معصومين؟ أنا بقول لك المسألة اللي يتفقوا عليها لا يمكن تكون باطلة، لكن ما يختلفون فيه الحق مع أحدهم، ما يختلفون فيه الحق مع أحدهم، لكن لن تجد مسألة واحدة اتفق عليها الثلاثة وتكون باطلة أبدا أبدا. خذها مني. نعم. ابن عثيمين يقول من الأعمال ما تركوه كفر، ومن الأعمال ما تركوه ليس بكفر. ولذا لما اتهموا الألباني بالإرجاء قال ابن عثيمين الذين يتهمون الألباني بالإرجاء إما لا يعرفون الألباني وإما لا يعرفون الإرجاء على طول. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحديث 22 المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم.